بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، برحمتك أرحم الراحمين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، وانصر أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، ولا تجعل لأعدائهم عليهم سلطانا يا رب العالمين، ولا تجعل لهم عليهم سبيلا. اللهم سدد رميهم على أعدائهم، اللهم سدد رميهم على أعدائهم، اللهم سدد رميهم على أعدائهم. اللهم لا تمكن لأعدائهم يا رب العالمين، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. وأمنا في أوطاننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من أيام رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: البرهان في بيان أثر القرآن على بني الإنسان. وهذا هو اللقاء السابع. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن متن الرسالة، عن هذا الكتاب العظيم، وبينا منزلته، ثم شرعنا في بيان بعض خصائصه، فذكرنا من خصائصه أنه روح به الحياة، وأنه نور يستضاء به، وأنه شفاء من العلل والأدواء. وفي هذا اللقاء سنقف مع خصيصة مهمة من خصائص القرآن العظيم، وهي بعنوان القرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. فمن خصائص القرآن العظيم وصفاته أنه حجة لك أو عليك. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني الوضوء، شطر أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ميزان العبد يوم العرض على خالق السماء والأرض. هذه اللفظة التي تعني الثناء على الله عز وجل بصفات كماله وجلاله تملأ ميزان العبد يوم القيامة من الحسنات. وسبحان الله أي تنزيه لله تعالى عن كل عيب ونقص، والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض من فضلهما وعظيم الثواب المترتب عليهما، لأن التسبيح والحمد هو كمال التوحيد. فكلمة الإخلاص نفي وإثبات، نفي لكل معبود باطل في قولك أشهد أن لا إله، وإثبات للمعبود بحق وهو الله في قولك إلا الله. وهذا مضمون سبحان الله والحمد لله، لأن سبحان الله تنزيه يعني نفي، نفي النقص والعيب عن الله عز وجل، والحمد لله إثبات الكمال، أنت تثبت لربك كل كمال وكل جمال. فإذا التسبيح والحمد كمال الإيمان وكمال التوحيد، لذا قال تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، نور في القلب، نور في الوجه، نور للبصيرة، نور يهديك السبيل. فأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فهي نور. والصدقة برهان أي دليل إيمان، لأن بذل المال وإخراج المال يحتاج إلى قوة إيمان، فهي دليل قوة الإيمان. فاللي بيتبرع، اللي بينفق في سبيل الله، الصدقة دليل على إيمانه، برهان على الإيمان. والصبر ضياء، الصبر ضياء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي على حسب العمل. الناس يعملون، فهناك من يعمل عملا صالحا يثمر عتق النفس من النار، وهناك من يعمل العمل الطالح الفاسد فيوبق نفسه في النار والعياذ بالله. فالقرآن حجة لك أو عليك، معناه ظاهر، أي تنتفع به أنت لو تهوى عملت به، يبقى حجة لك يعني ينفعك ويكون شفيع لك، وإلا فهو حجة عليك يعني يكون السبب في إهلاكك لأنك أعرضت عنه ولم تعمل به. والسؤال متى يكون القرآن حجة لصاحبه؟ يكون القرآن حجة لك أولا إذا عرفته حق المعرفة. قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى أول باب تعلم أنه الحق، فإن علمت أن هذا الكلام هو الحق وعرفت القرآن حق المعرفة، ده معناه أن القرآن أصبح حجة لك ونجاة. ثانيا، إذا قرأته وتلوته حق تلاوته، قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. كيف حالك مع تلاوة القرآن؟ هو ده السؤال. هل تكثر من تلاوته؟ هل تحب تلاوته؟ إن كنت كذلك فاعلم أن القرآن حجة لك، لأنك اتخذته في الدنيا صاحبا. تكثر من تلاوته، من تدبره، تحب سماعه، تحب تلاوته، فده معنى أن القرآن حجة لك. وقال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة رابحة لا تخسر أبدا. هذه صفاتهم، يتلون كتاب الله أول صفة، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، سورة فاطر 6-29. أيضا يكون القرآن حجة لك إذا حفظته، قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ألفين في صدور الذين أوتوا العلم، لذا لابد أن تهتم بتحصيله وأن يعيه قلبك، وتربي أولادك على كده، على حب القرآن والعمل بالقرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن في الصدور. أيضا يكون القرآن لك إذا تدبرته وعملت بما فيه، فنفذت أمره واجتنبت نهيه وصدقت خبره، قال الله تعالى على مائدة الإسراء 79 وما قبل 78 و79، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللي بيتهجد عامل بالقرآن، ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن، اعمل به يعني، فالتهجد عمل بالقرآن. وقال الله تعالى على مائدة الإسراء أيضا في الآية 106 وما بعدها: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وده أثر العمل بالقرآن، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ده أثر القرآن في النفوس. وقال الله تعالى على مائدة صاد في الآية 29: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر هو العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. يكون القرآن حجة لك أيضا، يكون القرآن حجة لك أيضا إذا أنصت عند سماعه، إذا أنصت عند سماعه، قال الله تعالى على مائدة الأعراف 4 بعد 200: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فعلق الرحم على الإنصات للقرآن، وده من العمل بالقرآن. أيضا يكون القرآن حجة لك إذا تعلمته وعلمته للناس، إذا تعلمته وعلمته للناس، قال الله تعالى على مائدة آل عمران في الآية 79: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بتتعلم وبتعلم. وقال الله تعالى أيضا على مائدة آل عمران 64 بعد المائة الأولى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم، هذه قضية مهمة. وعلى مائدة النحل في الآية 43 قال تعالى وما بعدها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى القرآن يكون حجة لك إذا تعلمت وعلمت، إذا تعلمت وعلمت. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلى مائدة الإسراء 5 بعد المائة الأولى وما بعدها قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. لتقرأه على الناس أي تعلمه للناس. وعلى مائدة النمل في الآية 91 وما بعدها قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أي أمرت أن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أيضا يكون القرآن حجة لك إذا آمنت بمتشابهه واتبعت محكمه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة آل عمران 7. فقسمت الآية القرآن إلى قسمين: هناك المتشابه وهناك المحكم. المتشابه أي لا تدرك أنت معناه، والمحكم الواضح المعنى الكل يفهمه. مثلا لما تقرأ لفظة السماء في القرآن، في حد ما يعرفش عن إيه السماء؟ كل يعرفها، فدي محكمة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، في حد ما يعرفش الجنة؟ الجنة معروفة، الحديقة الغناء الجميل. ولا تقرب هذه الشجرة، في حد ما يعرفش الشجرة؟ الشجرة واضحة، فده محكم. يبقى المحكم الواضح المعنى. إنما في نوع من القرآن متشابه يعني لا ندرك معناه، والمتشابه ده قسمين: متشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، خلاص. النوع ده اللي هو كيفية الصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، كيف لا يعلم ذلك إلا الله. يعني مثلا يد الله فوق أيديه، لما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر اليدين، كيف الله أعلم. هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فما تقعدش تحرف بقى وتقول اليد يعني القدرة، هذا تحريف وتعطيل للصفة. لا، هي يد خلاص، كيف الله أعلم. فنروح واخدين النوع ده من الآيات نحمله على المحكم من القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص ريح نفسك بقى، ريح نفسك في هذا الباب، لأنه لا يعلمه إلا الله. الكيف لا يعلمه إلا الله. فكل من اتبع الرأي والهوى في هذا الباب ضل، اللي عطل الصفات واللي حرفها عن المعنى وقال لك ده مجاز ومش حقيقة، وهذا كله من أبطل الباطل. الله له أسماء حسنى وله صفات مثلى كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى النوع ده من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فتفوت فيه الكيف لله، لا يعلم الكيف إلا الله، لأن الحديث عن الذات الصفات فرع عن الذات، يبقى الحديث عن الصفات فرع عن الذات، ما دام الذات غيب لا يعلمه إلا الله، كذلك الصفات لا يعلمها إلا الله، معناها معلوم لدينا، إنما الكيف لا يعلمه إلا الله. خلاص، يبقى ده نوع من أنواع المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. النوع الثاني من المتشابه، متشابه على العوام وبسطاء الناس، وعلاجه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني في أحكام معينة تغيب عن الناس البسطاء والعوام وقليل العلم، يبقى علاجها فين؟ إنك تسأل العلماء. فإذا آمنت بمتشابه القرآن واتبعت محكمه أصبح القرآن حجة لك. طيب، على الجهة المقابلة، متى يكون القرآن حجة عليك يا صاحب القرآن؟ أولا إذا لم تعرفه. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يعني ما عندوش علم بالقرآن، يبقى القرآن عليك مش ليك. ثانيا إذا أعرضت عنه، قال الله تعالى على مائدة طه الآية 99 وما بعدها: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يبقى اللي يعرض عن الذكر لو القرآن أصبح القرآن حجة عليه. أيضا في سورة طه في الآية 124 وما بعدها قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيضا يكون القرآن حجة عليك إذا تلوته ولم تفهمه، إذا تلوته ولم تفهمه. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يبقى لازم تسأل عن معاني ولازم تتعلم مقاصده. أيضا يكون القرآن عليك إذا قرأته وطرقت تدبره، أي لم تتدبر الآيات. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء الآية 82. قال تعالى على مائدة سورة محمد في الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى اللي بياخد بس مجرد حروف دون فهم ودون تدبر دي مشكلته مشكلة. علشان كده يا إخوة في مسألة مهمة أوي لازم ينتبه لها طالب العلم، خاصة اللي بدأ يشم ريح العلم ويحضر مجالس العلم ويحصل العلم. المفترض أن يكون أحرص الناس على الفرائض والطاعات ويكون أسبق الناس للجماعات، إنه طالب علم يختلف عن غيره، لأن أحيانا الشيطان بيزين لبعض طلبة العلم يخليه يمكس في بيته بقى خلاص فارغ للقراءة وللطلاع ويسيب بقى الفرائض ويسيب الواجبات بحجة أنه بيحصل علم. فين أثر العلم؟ ويعني إيه العلم؟ العلم يعني تزكية للنفس، العلم يعني عمل بالمنهج، العلم يعني تكون أنت أسبق الناس لأداء الفرائض مش أنت آخر الناس. تجد كثير من الإخوة دايما يجي متأخر على الجماعات. طب انت طالب علم بتختلف عن غيرك، لو في عذر ماشي، ايه هو العذر؟ اما مرض منعك او نوم ثقيل غلبك أو حضر الطعام في وقت الصلاة وأنت صائم مثلا ومحتاج للطعام، أو عندك سمنة مفرطة لا تستطيع إتيان المسجد، أو بعيد جدا عن المسجد وفي مشقة كبيرة، أو حارس مال. إنما لا يمكن أبدا تقول طلب العلم يعطلني عن صلاة الجماعة، يبقى ده مش علم، مش علم. ده المفروض العلم إيه؟ دافع للسبق. ما اسمه علم ليه؟ خلاص كده. فيجي بعض الطلبة متأخر وربما ما يكونش فيه إمام للمسجد وأي حد يتقدم وحلو في النقد. طب أنت كنت فيه؟ اتأخرت ليه؟ هل العلم ما حسكش على السبق؟ ما حسكش أنك تيجي بدري على الجماعة؟ تيجي مثلا قبل الأذان وتكون أنت تحضر السنن والنوافل وكذا؟ ودي قضية مهمة يا إخوة، لأن أحيانا بيبدأ الشيطان له مداخل من الخير دي بقى، يعني له مداخل في الشر وأكثر مداخله في الخير. ما أنت مهتم بطلب العلم، صلي في البيت. طب هو العلم ما قالكش إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال؟ يعني فرض؟ يعني يأثم من تخلف عنها بلا عذر شرعي؟ دي قضية خطيرة. هو العلم ما قالكش إن أنت كطالب علم قد تكون سببا في رفع حرج عن المسلمين بسبقك للمسجد؟ للناس يقلدوك وينظرون إليك ويقتدون. أنا أذكر قصصت عليكم قصة قديما وأنا صغير في السن، وكنت كنت إمام في المساجد من وعن 13 سنة. فكنت قد اعتدت إن أنا أصلي النافلة في البيت، لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. فكنت أصلي العشاء بعد الأذكار أنصرف مباشرة. في يوم من الأيام لقيت مشكلة في المسجد بين رجلين كبار في السن، أحدهما بيقسم إن ما فيش سنة بعد العشاء، بيقسم راجل بسيط من العوام، والتاني يقول له في ركعتين مؤكدة فيش، قال له والله ما في، الشيخ نفسه ما بيصليش بعد العشاء، وده إمامنا بالنص كده. قلت يا رب سلم، قلت له يا عم الحاج في ركعتين بس أنا بصليهم في البيت، لأن النبي قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. فحكيت الموقف لأحد مشايخي، قال لي اوعى تعمل كده تاني، من كان في مناط الأسوة يخلي باله من عوام الناس انه بيقلدوك. انت بقيت إمام بالنسبة لهم بيقلدوك في كل حاجة، لوك ما بتصليش بعد الفرد هيعملوا زيك ما بيصلوش. فمن يومها يا إخوة عرفت القضايا بقى، اللي يكون في مناط القدوة ده والأسوة يخلي باله قوي من عوام الناس، إما تدين لهم قبل ما تفعل، يا جماعة أنا بصلي النافلة في البيت لأن النبي قال كذا وكذا وكذا، لأن دي مشكلة. طالب العلم ده يا إخوة الناس بتنظر له، تنظر له، بتشوف أعماله، بتشوف حركاته. فننتبه لهذا بارك الله فيكم. ما دام شميت ريح العلم وطلبت العلم لازم أنت تكون من أهل السبق للمساجد، من أهل السبق للجمع والجماعات، من أهل السبق للصلوات. ليه؟ لأن دي فرائض. خلاص، قد يكون العلم اللي تطلبه نافلة فمن أجله ضيعت فريضة، لأن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما فرض كفاية ومنه ما هو نافلة. خلاص، وحتى العلم الفرض العلم يمنعكش عن صلاة الجماعة ولا يمنعك عن العبادات، ده المفروض يكون هو الدافع لك لهذا. فعشان كده ننتبه، عشان القرآن حجة لك أو عليك. فاللي بياخد القرآن ده بيختلف عن غيره، بيختلف عن غيره تماما. فإذا لابد أن تقرأ القرآن وأن تتدبر القرآن وأن تكون من العاملين بالقرآن، ده طالب العلم المعرفة. إيه كمان؟ هيكون القرآن حجة عليك إذا لم تنصت عند سماعه، ودي أخطر حاجة. كثيرون القرآن بشغال وما ولا على باله، لا بينصت ولا، ممكن يكون مشغله في السيارة ويتصل بالتليفون. طب مشغله ليه؟ انت مشغل القرآن ليه؟ اغلق القرآن بدل ما تتكلم في الهاتف. خلاص، او بعضهم في البيوت القرآن شغال في غرفة والتلفزيون شغال في المسلسل في الغرفة الثانية، سايبين القرآن يتفرجوا على المسلسل. طب مشغله ليه القرآن؟ انت تريد اللهو الآن والعبث، ما تخليك في لهوك وعبثك وفي أثامك واغلق كتاب الله اللي انت مش عايز تسمعه ده، مشغله لإيه؟ ودي قضايا خطيرة جدا جدا. الله تعالى يقول في كتابه الكريم في سورة لقمان: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يا رب سلم يا رب سلم. وعلى مائدة الجاثية في الآية 6 وما بعدها قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يا رب سلم. الأفاك يعني الكذاب مخالف المنافق غيره وغيره. أيضا يكون القرآن حجة عليك إذا لم تعمل به، مجرد حروف فقط بيتشدق بها اللسان. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نسأل الله السلام. فالذي لا يعمل بالقرآن أمره كأمر هذا الذي ذمه القرآن بسبب انشغاله بالهوى عن القرآن. أيضا على مائدة سورة الجمعة في الآية 5 يقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف التشبيه الغريب أو العجيب ده، حمار يحمل أسفارا، الأسفار تعني كتب العلم، يحمل العلم كله على ظهره لكنه حمار ما يدري ما يحمل. الحمار لا يميز إن حطيت على ظهره تبن وبعر أو حطيت على نفسه كتب علمية نفيسة، ما يدري ما يحمل. فبيشبه من لم يعمل بالقرآن ويحفظ حروفه بهذا المثال، فمثله كمثل إيش؟ الحمار هذا الذي يحمل إيش؟ الأسفار. أيضا يكون القرآن حجة عليك إذا تعلمته وكتمته ولم تعلمه للناس. ودي برضو مدخل شيطان يا إخو. البعض بيتعلم ويجي الشيطان ينفس فيه ويوسوس له إنك بلاش بقى رياء وسمعة، هتقعد تعلم الناس، ده أنت مرائد أنت كذا، فيبدأ يمنع العلم عن الناس، ودي أخطر حاجة. فالقرآن يكون حجة عليك، ما دام اتعلمت لازم تعلم، لازم تبلغ العلم ده. ليه؟ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ألست من أتباعه يا هذا؟ ألست من أتباع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال لك أنا ومن اتبعني، لنا سبيل ويدعو إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير وأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر. فكتمان العلم مصيبة. قال الله تعالى على مائدة البقرة آية 159 وما بعدها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال الله تعالى على مائدة البقرة أيضا في الآية 74 بعد المائة الأولى وما بعدها: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يبقى يجب عليك تعليم الناس الخير وبذل القرآن للناس. يكون القرآن حجة عليك إذا آمنت ببعض الكتاب وكفرت ببعض. يا رب سلم. قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 85 وما بعدها: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ليه يا جماعة الجماعة دول ربنا بيعذبهم هذا العذاب؟ لأنه أمرهم بأشياء ففعلوا بعضها وتركوا بعضها. أمرهم بفداء الأسر، نهاهم عن قتل أنفسهم وإخراج أنفسهم، ثلاث أمور هي. فهم عملوا إيه؟ قتلوا أنفسهم وحاربوا بعض وأخرجوا بعضهم من ديارهم، وساعة الأسر يفدوهم، عملوا دي بس وسابوا اتنين. فدي أخطر حاجة بقى، إنك تآمن ببعض وتكفر ببعض، يعني على حسب الهوى. اللي ما يلائمش الهوى نرده وننكره، واللي يوافق الهوى حبيبنا ونعمله، ودي مصيبة. زي الجماعة اللي ابتلينا بيهم في زماننا المعاصر، ممن ينتسبون للدعوة زعموا ويهدمون السنن والثوابت والقيم وباسم الدين، فإلى الله المشتكى. ودي أخطر حاجة في العلم يا إخوة. طيب، بعد ما خدنا الخصيصة دي، نريد بقى نقف مع لب الرسالة اللي بين إيدينا، وهي أثر القرآن على بني الإنسان. يعني خلاص اتكلمنا عن القرآن كرسالة، اتكلمنا عن صفاته وخصائصه، اتكلمنا إمتى يكون حجة لك وعليك. طيب أثروا إيه على بني الإنسان؟ تعالوا كده في عجالة عاجلة. سادسا، أثر القرآن على السلف الصالح. لقد كان تأثير القرآن في قلوب السلف الصالح عظيما، فكانوا يقفون عند حدوده يحركون به القلوب، يؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. وإليك بعض النماذج المضيئة، وإليك بعض النماذج المضيئة لبيان تأثير القرآن الكريم على قلوبهم وأنفسهم، ومنها: أحب أن أسمعه من غيري. نعم، إنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبيان مدى تأثير القرآن على قلب النبي محمد. كلكم يحفظ هذا الحديث، لكننا في حاجة أن نتدبره. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ النسب يتعجب. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والشاهد: أحب أن أسمعه من غيري. هل فعلا نحن بنحب نسمع القرآن؟ هل ترق قلوبنا لسماع القرآن؟ وهل نتدبر معاني القرآن عند سماعه؟ النبي كان بيحب يسمع القرآن من غيره. يبكي لما يسمع آية، آية بتبين منزلته وقدره، وأنه سيأتي شهيدا على سائر الأمم وعلى أمته. قال العلماء: بكى النبي عندما علم أنه سيكون شهيدا على هذه الأمة، ولا شك أن في الأمة الطائع والعاصي والمقصر والآثم، وهو يشفق على هذه الأمة، فبكى لما علم أنه سيشهد على كل من قصر من هذه الأمة ويريد الخير لهذه الأمة، بكى رحمة وشفقة. ولذلك في الحديث: عندما بكى النبي جاءه جبريل يقول: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: لماذا تبكي يا رسول الله؟ وهو يعلم. فقال النبي: أمتي أمتي، فقال الله تعالى عن طريق جبريل للنبي الأمين: إن لن نسوءك في أمتك، سنرضيك في أمتك يا رسول الله. الله أكبر. فانظر إلى أثر القرآن على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. نموذج آخر: عيينة بن حصن في مجلس الفاروق عمر رضي الله عنه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة بن بدر، فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس ابن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني عمر كان يقرب قوي الحر ابن قيس، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. شوف أثر القرآن، يسمع القرآن فقط خلاص يهدأ ويسكن، يزول الغضب ويأتي العفو، لأن الله تعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نموذج ثالث: أبو طلحة الأنصاري والنفقة في سبيل الله. أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، كان عنده ثروة كبيرة جدا من المال، من نخل، يعني كان عنده نخيل تنتج التمر في المدينة. وكان أحب ماله إليه بيرحاء. بيرحاء ده بستان، حديقة يعني فيها النخل، وكان فيها ماء عذب وثمار طيبة، والنبي كان يحب البستان ده، ودايما بعد صلاة العصر يفرغ من الصلاة فيذهب إلى هذا الحائط، هذا البستان، يستظل بظله، يشرب من عذب مائه، يأكل من ثماره صلى الله عليه وسلم. وكانت مستقبلة المسجد، يعني كانت قدام مسجد النبي، أمام مسجد رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. البستان كله صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن. ولفظة بخن في لغة العرب تقال عند الرضا والإعجاب الشديد، ما يكون في فعل طيب قوي. بخن: ذلك مال رابح أو رايح، يعني رايح لله عز وجل، أو رابح، طبعا شك من الراوي. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه، قسمها على الأقارب، فجمع له النبي بين الصدقة وصلة الرحم. والشاهد شوف أثر القرآن على النفوس دي، يسمع آية فقط يخرج كل ما يملك لله عز وجل. ليه؟ لأنها نفوس تأثرت بالقرآن. نموذج رابع: بعنوان أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. روي عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة ساخنة، يعني المرقة عن الشوربة، أهل المغرب يسموها الحريرة، وعنده أضياف، فعثرت فصبت المرقة عليه، عثرت قدمه ورحت سكبت الشوربة أو المرق الساخن ده على سيدها ميمون بن مهران رحمه الله. فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية يا مولاي استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ. قال لها قد فعلت. فقالت اعمل بما بعده والعافين عن الناس. فقال قد عفوت عنك. فقالت الجارية والله يحب المحسنين. قال ميمون قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. أساءت فأعتقت بسبب القرآن. وروي عن الأحنف بن قيس مثله، ذكره القرطبي في التفسير، وأيضا روي أنه عن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه نفس هذا المشهد. نموذج خامس، كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عبد الله بن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال قلت لجدتي أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطقين رضي الله عنه أرضاه، كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن، كيف حالهم لما يقرأوا القرآن؟ قالت كانوا كما نعتهم الله، أي كما وصفهم الله، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت فإن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية غشية. قالت أعوذ بالله من الشيطان. يعني غشية، يغمى عليه، يقعد يقرأ ويفرفر كده زي الجماعة المتصوفة. قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دول شياطين دول، إنما اللي بيسمع القرآن صح يعني بتدمع، تقشعر جلوده باعتدال بانضباط، مش بقفز ونقز وشغلانة. هذا عن أثر القرآن على بني الإنسان. شفنا السلف الصالح كيف يتأثرون بالقرآن. أرى المقام يضيق بنا، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، وإحنا لسه عندنا مسألة مهمة تحتاج إلى طول شرح، وهي ذكر فضائل القرآن في القرآن وفي السنة، حتى نعرف قدر هذا الكتاب العظيم. فإن شاء الله غدا إن كتبت لنا حياة نواصل مع خاتمة هذه الرسالة وبيان فضائل القرآن على مائدة القرآن والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.